بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من أكل أو شرب ناسيا. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه. قال: رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. قال: رواه الدارقطني، وقال إسناده صحيح. وفي لفظ: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الدارقطني: تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق لنا الأحكام المتعلقة بالصوم، وكان آخر ما وصلنا إليه هو الكلام على اكتحال الصائم، والكلام على عليكم السلام من ذرعه القيء أو من قاء وهو صائم. وقد عرفنا من خلال شرح الحديث الماضي أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا يفطر، لكن من استقاء يعني من تعمد القيء فهذا كما جاء الخبر يفطر. وأهل العلم في هذا الأمر على خلاف، لكن كما تبين لنا أن أرجح الأقوال في هذا هو التفريق بين العامد وبين من ذرعه القيء ومن غلبه القيء. وأما مسألة الاكتحال فالكحل هل يفطر الصائم أو لا؟ ذهب عدد من أهل العلم إلى أن الكحل يفطر الصائم، استدلالا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو استدلالا بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. فاستثناء الصائم من الاكتحال بالإثمد مشعر بأن النهي إنما من أجل ألا يفطر. قالوا: لأن الإثمد ولأن العين يعني من الجوارح التي ينفذ منها الشيء إلى الجوف، والفطر إنما يكون في مما يدخل، كما أن الوضوء مما يخرج. ولذلك قالوا إن الاكتحال يضر بالصوم ويفسد الصوم، إلا أن هذا الخبر عورض بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه اكتحل وشوهد مكتحلا وهو صائم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حاول بعض أهل العلم أن يجمع بين هذه الأخبار فقال: الكحل الذي يؤثر على الصوم ما كان مروحا، أي ما كان مطيبا، أما إذا لم يكن كذلك فلا تأثير عليه. لكن لو لاحظ الإنسان أن العلة من النهي كون الكحل يسري إلى الجوف، وهذا لا يعني لا يقتصر على المروح منه، بل إنه يشمل المروح وغير المروح. فالرائحة أو الترويح في الكحل ليس هو العلة التي من أجلها منع الصائم. وكونه وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر الإنسان أن يكتحل بالإثمد المروح، هذا القيد ليس من أجل أنه يؤثر في الفطر أو لا يؤثر فيه، وإنما لكونه أسرع في العلاج وأسرع في نقاء العين. لذلك هذا الوصف أعني المروح لا مفهوم له من أجل أن يفرق فيه بين الصائم والمفطر. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن مسألة الكحل نسخت أو خصص هذا النهي أو هذا الأمر خصص بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث شوهد وهو مكتحل حال كونه صائما، فلا يؤثر الكحل على الصائم. وانتهى الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أن الأمر هنا يعني في الاكتحال الأصل فيه للندب وللاستحباب، وأنه ينبغي للصائم أن يتقي ذلك على سبيل التورع لا أن له تأثيرا في الفطر. هذا ما انتهى إليه أقوال أهل العلم. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث عبد الرحمن بن النعمان ابن معمد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. قال رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، أي إن هذا الحديث أخرجه البخاري في كتابه التاريخ لا في كتابه الصحيح. ومعلوم أن الإمام البخاري له في التاريخ 3 كتب: التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير. أما التاريخ الكبير فكتاب مطبوع في 8 مجلدات، وأما التاريخ الأوسط فمفقود، والتاريخ الصغير أيضا مطبوع في 1 مجلد. قال: وفي إسناده مقال قريب. قال ابن معين: عبد الرحمن هذا ضعيف، يعني عبد الرحمن بن النعمان. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق. والصدوق عند أهل العلم هو العدل خفيف الضبط، العدل خفيف الضبط، يعني ما أذر عنه خطأ كثير، وإنما لم يكن من الثقة بدرجة من يقبل حديثه إذا انفرد. ولذلك الصدوق إذا تفرد برواية فحديثه حسن، وأما من دون الصدوق فحديثه الأصل فيه الضعف، فإذا توبع ارتقى إلى درجة الحسن لغيره. إذن قول المؤلف إن في إسناده مقال قريب يعني ضعف محتمل. قال الإمام الشوكاني رحمه الله معقبا على هذا الحديث مبينا أقوال أهل العلم في هذه الرواية، قال: الحديث قال ابن معين أيضا هو منكر، منكر يعني أنه تفرد به من لا يحتمل تفرده. وقال الذهبي إنه روي عن سعيد بن إسحاق فقلب اسمه أولا فقاله عن إسحاق بن سعيد ابن كعب، وهذا القلب يؤثر إذا كان الراوي الذي قلب اسمه ضعيفا. ثم غلط في الحديث فقال عن أبيه عن جده، يعني وهذه علة ثانية. ثم النعمان بن معبد غير معروف، يعني حكم عليه بالجهالة، فهذه ثلاث علل في الحديث يرد الخبر من أجلها. قال: والإمام الشوكاني رحمه الله لم يتعقب على، يعني لم يعقب على الذهبي، وكأنه ارتضى قوله. قال: وقد استدل بهذا الحديث ابن شبرمة وابن أبي ليلى فقال إن الكحلة يفسد الصوم. وابن شبرمة وابن أبي ليلى هؤلاء من الفقهاء. قال: وخالفهم العترة والفقهاء فقالوا إن الكحل لا يفسد الصوم، فكأنهم لم يأخذوا بهذا الحديث. نعم، ما أسمعون العترة أئمة الزيدية، لأن المعروف أن الإمام الشوكاني رحمه الله يعني كان فترة طويلة على مذهب الزيدية، وحرص في هذا الكتاب أن يظهر مذهبهم وأن يبينه، فتارة يذكرهم باسم العترة، يعني العترة النبوية، يعني أن هؤلاء ما أن هذا مذهب أهل البيت والزيدية منهم، أو هو مذهب الزيدية، وتارة يسمي بعض أئمتهم العترة. نعم، العترة في اللغة معناها الآل والأهل، وإذا قيل العترة النبوية معناها آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وخالفهم العترة والفقهاء فقالوا إن الكحل لا يفسد الصوم، وأجابوا عن الحديث، يعني حديث عبد الرحمن، بأنه ضعيف لا ينتهض للاحتجاج، فلا يصلح لأن ينشئ حكما. والأصل البراءة، يعني الأصل في هذه المسألة البراءة الأصلية، يعني أن الكحل جائز، لأنه ليس مما يطعم ولا مما يشرب، ولذلك لا يتنافى مع الصوم. قال: واستدل ابن شبرمة وابن أبي ليلى بما أخرجه البخاري تعليقا، ووصله البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ: الفطر مما دخل والوضوء مما خرج. فاعتبروا أن الكحلة مما يدخل إلى الجوف، وذلك لأن الإنسان إذا ما اكتحل العين تعتبر من منافذ الجسم، أو من المنافذ إلى جوف الإنسان، ولذلك لا يؤمن لمن اكتحل أن يتسرب الكحل إلى جوفه. وهذا اللفظ وإن كان عاما، لكن يحمل ظاهره على ما يمنع من الصوم، ما يمنع في الصوم من الطعام والشراب، والكحل ليس مما يطعم ولا مما يشرب، فهو إما أن يكون علاجا دواء، وإما أن يكون من باب الزينة، ولذلك لا يؤثر دخوله في الجسم. ويحمل الحديث على ما يدخل الجسم مما يفيده في غذائه، ومما يفيده كتغذية، والكحل ليس من ذلك. قال: وقال ابن عدي: الأصل في هذا الحديث أنه موقوف. وقال البيهقي: لا يثبت مرفوعا، يعني قول ابن عباس الفطر مما يدخل والوضوء مما يخرج أو مما خرج. قال ورواه سعيد بن منصور موقوفا يعني على ابن عباس من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه. قال ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة قال الحافظ وإسناده أضعف من الأول. ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا يعني رويا. هذه أدلة ابن شبرمة وابن أبي ليلى، فأحد الدليلين ضعيف أو كلا الدليلين ضعيف كما عرفنا من رواية عبد الرحمن ابن معبد، ضعفها أهل العلم وحكموا على الرواية بأنها منكرة، وكذلك حديث ابن عباس حكموا بضعف رفعه وأنه موقوف على ابن عباس، ووقفه على ابن عباس لا يعني لا ينتهض لفعل النبي لرد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، ولأن الأصل أو البراءة الأصلية تقتضي أن يكون الكحل مباحا للصائم. قال واحتج الجمهور على أن الكحل لا يفسد الصوم بما أخرجه ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، لكن يقول وفي إسناده بقية عن الزبيدي عن هشام بن عروة، والزبيدي المذكور اسمه سعيد، نعم، عن هشام عن عروة، ولا ابن عروة، عن هشام عن عروة يعني عن عائشة. وفي إسناده بقية عن الزبيدي عن هشام عن عروة. قال والزبيدي المذكور اسمه سعيد بن أبي سعيد، ذكره ابن عدي يعني في كتابه الكامل، وأورد هذا الحديث في ترجمته، فكأنه ضعف الحديث به. قال وكذا قال البيهقي وصرح به في روايته، وزاد أنه مجهول، فالحديث فيه جهالة. وقال النووي في شرح المهذب يعني في كتاب المجموع رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف من رواية بقية عن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف، عن سعيد بن أبي سعيد لأنه في الأول ذكره قال اسمه سعيد بن أبي سعيد، ها، وهذا شيء يعني معروف لأنه لم يذكر اسمه فقال سعيد بن أبي سعيد، ها. قال وليس، نعم، عن سعيد رواه بقية أو من رواية بقية عن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف. وهنا أيضا علة أخرى، وهي أنه من رواية بقية بالعنعنة، ومعلوم أن بقية كان ممن يدلس تدليس التسوية، وهو أشد أنواع التدليس، ذلك أنه إذا روى عن المجهولين أحيانا تكون الرواية عن ضعيف فيسقط الضعيف ثم يأتي باسم شيخه ويعنعن الرواية فتكون الرواية عن المجاهيل. وأهل العلم حذروا من رواية بقية كما نقل عنهم قولهم بقية أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية. هذه الرواية هنا من رواية بقية عن سعيد بن أبي سعيد هكذا رواها بالعنعنة، ولذلك قال رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف من رواية بقية عن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف. قال: وقد اتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين مردودة. انتهى. قال الحافظ يعني ابن حجر: وليس سعيد بن أبي سعيد بمجهول، بل هو ضعيف. قد يسأل إنسان يقول: إيش الفرق بينهما؟ وإحنا مر بنا أظن قريب في درس من الدروس مثل هذا، يعني كونه الحافظ يقول ليس بمجهول لكنه ضعيف، أليس الجهالة نوعا من الضعف؟ ها؟ الجواب: إنما قاله الحافظ يعني عبارة دقيقة، الجهالة نوع من أنواع الضعف، لكن المجهول عند علماء الرواية هو من روى عنه واحد أو اثنين ولم يوثق ولم يجرح، ولم يوثق ولم يجرح، فهذا يسمى مجهول لأن العلماء لا يعرفونه ولا يعتبر في أوساط أهل العلم. لكن متى وثق أو متى جرح كان معروفا، ولذلك توثيقه أو تجريحه يعرف به ويخرجه عن دائرة المجاهيل. فلما كان سعيد بن أبي سعيد قد حكم عليه بعض أهل العلم بالضعف مثل ابن عدي، لذلك لا ينبغي أن يقال إنه إيه؟ إنه مجهول، لا ينبغي أن يقال إنه مجهول. ولهذا ميز الحافظ بينهما بقوله: إن سعيد هذا ضعيف وليس إيه؟ بمجهول. ها؟ سواء كانت جهالة العين أو جهالة الحال، وجهالة والظاهر أنهم إذا أطلقوا وقالوا مجهول يريدون به جهالة العين، لأنه لم يروي عنه إلا واحد، ومن لم يروي عنه إلا واحد فهو مجهول العين، فإن روى عنه اثنان أصبح مجهول الحال، يعني ارتفعت الجهالة عن عينه لكن بقيت حاله وهيئته وصفته غير معروفة عند المحدثين، فيقولون هو مجهول الحال. والحكم في الاثنين واحد، وهو أنه ترد روايته ولا تقبل. قال: قال الحافظ: وليس سعيد بن أبي سعيد بمجهول، بل هو ضعيف، واسم أبيه عبد الجبار على الصحيح. قال: وفرق ابن عدي بين سعيد بن أبي سعيد الزبيدي فقال هو مجهول، وسعيد بن عبد الجبار فقال هو ضعيف، وهما واحد. قال: ورواه البيهقي من طريق محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتحل وهو صائم. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا حديث منكر. وقال في محمد يعني محمد بن عبد الله بن أبي رافع إنه منكر الحديث، وكذا قال البخاري، فحديثهم لم يثبت. قال: ورواه ابن حبان في الضعفاء، وكتاب ابن حبان اسمه المجروحون من المحدثين، وهو كتاب مطبوع في 3 مجلدات. قال: من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال في التلخيص، يعني قال الحافظ ابن حجر في كتابه المسمى بالتلخيص الحبير، وسنده مقارب، يعني الضعف فيه محتمل. ورواه ابن أبي عاصم في كتاب الصيام له، يعني لابن أبي عاصم، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا بلفظه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعيناه مملوءتان من الإثمد، وذلك في رمضان وهو صائم. قال ورواه الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الإذن لمن اشتكت عينه، يعني أنه رخص له في الاكتحال بالإثمد، لكن يقول وفي إسناده، قال وإسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. قال ورواه أبو داود من فعل أنس، يعني إن هذا الحديث موقوف وأن أنس هو الذي كان يكتحل. قال وعن ابن عباس ورواه أبو داود من فعل أنس. قال الحافظ ولا بأس بإسناده، يعني في إسناد هذا الحديث الموقوف الذي هو من فعل أنس. قال وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها في الطبراني، يعني الحديث موجود في معجم الطبراني الكبير. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في شعب الإيمان للبيهقي، وكتاب شعب الإيمان كتاب من مؤلفات الإمام البيهقي، بل هو من كبرى مؤلفاته. فالإمام البيهقي رحمه الله له كتاب في السنن الكبرى، وهذا الكتاب مطبوع في 10 مجلدات، وكتابه في معرفة السنن والآثار، وهذا الكتاب أيضا طبع فيما يزيد على 10 مجلدات، وكتابه أيضا شعب الإيمان طبع أخيرا وهو في حدود 10 مجلدات. هذا الكتاب ألفه على شعب الإيمان، وفق الحديث الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فألف هذا الكتاب حصر فيه ما اتضح له من أنه من شعب الإيمان، وساق الأخبار الواردة في ذلك، ومن هنا أورد هذا الحديث، وهو خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والظاهر أنه موقوف على ابن عباس، يعني في استخدامه الكحلة الإثمدة أثناء الصيام. قال والظاهر هكذا يقول لنا الإمام الشوكاني مرجحا الرأي وهو الإذن باستخدام الإثمد والكحل للصائم. قال والظاهر ما ذهب إليه الجمهور، لأن البراءة الأصلية، يعني كأنه يقول ودليل الجمهور البراءة الأصلية، استصحاب الأصل، وهو أصل من أصول الفقه، وإن كان من الأصول المختلف فيها، لكن كثير من أهل العلم يذهب إليه، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها، واستنادا أيضا إلى أن الشارع إنما سكت عن أمور لأنها مباحة، ولأن الأصل في الأشياء كما يقول الأصوليون الإباحة، واستخدام الكحل يعد من المباحات، خصوصا وأنه لم يصح فيه أثر بالمنع ولا أثر بالفعل. قال لأن البراءة الأصلية لا تنتقل عنها إلا بدليل، وليس في الباب ما يصلح للنقل، يعني للانتقال عن البراءة الأصلية، لا سيما بعد أن شذ هذا الحديث لا سيما بعد أن شد هذا الحديث من عضدها. أي حديث؟ ها؟ هل هو حديث النهي ولا حديث الإباحة؟ الفعل، الإباحة، الفعل. فحديث الفعل الذي نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال الحافظ إنه مقارب الحديث، وكذلك ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليه. قالوا على فرض صلاحيته، صلاحية حديث الفطر، يعني على فرض صلاحية حديث الباب والذي جاء فيه وليتقه الصائم، والذي يفهم منه أن الكحلة من المفطرات، وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل للاحتجاج به، يكون اكتحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخصصا للكحل، يعني مخصصا لاستخدام الكحل، وأن استخدام الكحل لا يفطر لأنه صلى الله عليه وسلم فعله، أو يكون مخصصا، يعني يكون خاصا به على اعتبار أن الأمر إذا توجه للأمة وجاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيكون من خصوصياته، يعني هذا كأنه بعيد. يقول: وهناك أيضا من حمل الأمر على الندب ونهى الصائم أن يكتحل بالإثمد المروح، ولا واعتبر أن هذا الوصف له مفهوم، فيكون المنع بالنسبة للإثمد المروح وبالنسبة للإثمد غير المروح غير ممنوع. قال: وكذلك على فرض صلاحية حديث الباب يكون محمولا على الأمر باجتناب الكحل المطيب، لأن المروح هو المطيب، فلا يتناول ما لا طيب فيه. ويمكن أن يقال: حديث الاكتحال صارف للأمر عن حقيقته، أعني الوجوب، فيكون الاكتحال مكروها، ولكن يبعد أن يفعل صلى الله عليه وآله وسلم ما هو مكروه. ها؟ ما أسمع. بالنسبة للطيب الصائم هل يتطيب أو لا؟ قالوا إن الصائم يتطيب، له أن يتطيب، لكن كره بعض أهل العلم أن يتطيب بالألوة، يعني بالبخور، قالوا لأن هذا ينفذ إلى إيه؟ إلى الجوف. وأما مجرد الطيب خصوصا ما يكون دهنا فهذا لا بأس به ويجوز، وبعض أهل العلم كرهه استنادا إلى ما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: فالطيب قد يتنافى مع هذا الخلوف، ولذلك كرهوا الطيب وكرهوا استخدام السواك، وبعضهم جعل ذلك بعد الزوال، والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهبوا إليه ليس فيه دليل، وأن استخدام الطيب لا يذهب الخلوف، لأن الخلوف هو الرائحة التي تخرج من الجوف، وهذه الطيب لا يذهب بها، الطيب لا يذهب بها، كما أن السواك لا يذهب بها. هم قالوا لأن الكحل مما يدخل، لأن الكحلة يسري إلى داخل الجوف، ها؟ الإثمد المطيب، هذا وجه. لماذا يمنع الكحل المطيب؟ استنادا إلى النص الأثر، لأنه قال إيش؟ أمر بالإثمد المروح، وأن يكتحل منه الإنسان وليتقه الصائم، فالنص جاء باتقاء الصائم، فنظر بعضهم فظن أن العلة كونه مطيبا، فقالوا لا يشرع المطيب ويشرع غير المطيب، وأخذه بعضهم على الإطلاق وقال ما دام الإثم العلة فيه كونه يدخل إلى الجوف فمنع الاكتحال مطلقا. وكما تبين لنا أن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الذي رجحه الشوكاني وعليه الجمهور أن الكحل لا أثر له وأن الصائم له أن يكتحل. ويلحق بهذا أيضا كما ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالقطرة، قطرات العين ومراهم العين، فإنها إن شاء الله ما دامت للعلاج وللشفاء لا تؤثر على الصوم، والله أعلم. نعم، ما اسمك؟ الايه؟ اي معروف انه يجد طعمه في الحلق، ولذلك هذا الذي قال يعني قاله العلماء ان الكحل يفطر، لان الكحل ايضا كمان يظهر طعمه في الجوف، يجد الانسان طعمه في الحلق. ها، لهذا قالوا بحديث ابن عباس المطلق الفطر مما يدخل او مما دخل، والوضوء مما خرج، لكن كما تبين لنا قال ان هذا مبني على البراءة الاصلية، فاذا جاز الاكتحال بالاثمد القطرة تجري مجرى لانها للاستشفاء، ولان ادخالها الى الجوف ليس مقصودا، يعني ليس مقصودا ابتداء، وإنما قد يتسرب جزء منها أو شيء منها، وهذا لا يؤثر، ها، لأنه ليس من باب الغذاء. نعم، يقول الآن استخدام البخاخ، الآن يعني بعض الناس عندهم حساسية فيستخدم هذا البخاخ في الفم، فهل هذا يعتبر أيضا من المفطرات أو لا؟ هذا الذي عليه الفتوى باعتبار أنه للعلاج والاستشفاء إنه لا يؤثر إن شاء الله، يعني بالرغم من أنه يكون في الجوف، وهؤلاء يعني كأنهم ألحقوه بالمضمضة وأن المضمضة لا تؤثر، وكذلك لأن هذا عبارة عن غاز، يعني هو بعد ما يبخ في الفم يتحول إلى غاز، عبارة عن غاز يتسلط على الشعب الهوائية ولا ينزل إلى الجوف ولا يكون له أثر في دخول الجوف، ولذلك أجازوه خصوصا للمريض لأنه يخفف من هذا المرض. أول إنسان إذا استطاع أن يتقيه فهو أولى، لكن إذا كان محتاجا إليه وضرورة وأن هذا يعني اشتد عليه الألم فإن شاء الله لا أثر له، يعني ما يضر بإذن الله. نسبة إيه؟ المضمضة، سيأتي الكلام على مسألة المضمضة وما النسبة التي تفطر وما التي لا تفطر. ثم قال رحمه الله قوله بالإثمد، قال بكسر الهمزة وهو حجر للكحل كما في القاموس. قال باب من أكل أو شرب ناسيا، يعني ما حكمه؟ بيّن هنا أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإن الأكل والشرب لا يؤثر على الصوم، وأن هذا رزق ساقه الله إلى العبد وعليه أن يتم صومه ولا يلزمه القضاء، وهذا نص في المسألة، وإلا لو استخدم القياس لاقتضى الحكم بالفطر. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. ثم بين العلة في ذلك بقوله فإنما الله أطعمه وسقاه. وهذا هذا الحديث جعله العلماء قاعدة بنوا عليها الأحكام وفرقوا فيها بين العمد والنسيان والجهل، فقالوا إذا فعل الإنسان الشيء عامدا فحكمه يختلف عما لو فعله ناسيا، وكذلك الحكم يختلف عما لو فعله جاهلا، فسووا بين العمد والجهالة وفرقوا بينهما وبين النسيان. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذا الحديث إنما الله أطعمه وسقاه، وجاء في حديث آخر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، بمعنى أنه رفع الإثم عنهم فلا يتأثمون بذلك، وإذا رفع الإثم ولذلك لا يؤثر في الحكم. قال فإنما الله أطعمه وسقاه، الحديث رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد إلا النسائي. وفي لفظ إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه، فهو نص على أنه لا يقضي، بمعنى أن صومه صحيح. قال رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وفي لفظ من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه لأن صومه صحيح ولا كفارة تلزمه يدفعها مقابل الفطر. قال الدارقطني تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بقصعة من ذريد وكانت عنده أم إسحاق إحدى الصحابيات رضي الله تعالى عنها، فأكلت معه ثم تذكرت أنها أنها صائمة، فقال لها ذو اليدين الآن بعدما شبعت، يعني ما تذكرت أنك صائمة إلا بعد أن شبعت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. ما هو لازم، قد يكون تطوع وقد يكون إيش فرضا، الحكم واحد. ويروى أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه جاءه رجل وسأل قال كنت نويت الصيام فذهبت عند فلان فقدم لي طعاما فأكل ثم إيه ثم تذكرت أني صائم، فقال له أكمل صومك فإنما إيه فإنما هو رزق ساقه الله إليه. قال له ثم بعد ذلك ذهبت إلى شخص وأعطاني طعاما أو شرابا فأكلت، فقال له يا هذا أنت لست يعني ممن تعوض الصيام. ولذلك يعني الحكم واحد، لكن ينبغي للإنسان أن يحرص ويفرق بين ذلك. يسأل سؤال يقول هل يشرع لنا افتتاح الخطبة أو عقد القران بقراءة سورة الفاتحة؟ المعروف أن عقد القران وأن الخطبة إنما تفتتح بالحمد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتتح الخطبة بالحمد، ومعروف أن القران أو عقد النكاح يسن أن يفتتح بخطبة الحمد. الشوكاني رحمه الله معلقا على حديث الباب قال لفظ الدارقطني الأول أخرجه من رواية محمد بن عيسى بن الطباع عن ابن عليا عن هشام عن ابن سيرين عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال بعد قوله إسناده صحيح، قال إن رواته كلهم ثقات. قال واللفظ الثاني أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهؤلاء ثلاثة كلهم يؤلف الصحيح. قال الحافظ في بلوغ المرام وهو صحيح. وقد تعقب قول الدارقطني إنه تفرد به محمد بن مرزوق عن الأنصاري بأن ابن خزيمة أيضا أخرجه من رواية إبراهيم بن محمد الباهلي عن الأنصاري، أي فلم يتفرد به محمد بن مرزوق بل له متابع وهو إبراهيم بن محمد الباهلي. وعندكم بعد ذلك إيش العبارة؟ بأن ولا وبأن في واو؟ في بعض النسخ بدون واو، وضبطها وبأن الحاكم يعني أبا عبد الله صاحب المستدرك أخرجه أيضا من طريق أبي حاتم الرازي عن الأنصاري، فكان هذا أيضا طريق آخر يتابع فيه ابن مرزوق أيضا. فالأنصاري هو المتفرد به لا ابن مرزوق كما قال البيهقي. والأنصاري يقول وهو ثقة، ومعلوم أن الثقة إذا تفرد برواية فهي مقبولة. قال في الفتح والمراد أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء فقط لا بتعيين رمضان، يعني أن من أكل في رمضان فإنه لا قضاء عليه، فهو انفرد بذكر القضاء. وأما من حمل الحديث على غير رمضان فهذا الحديث يرد عليه حيث النص جاء في صوم رمضان. قال وقد أخرج البيهقي أخرج الدارقطني من حديث أبي سعيد يعني الخدرية رضي الله تعالى عنه مرفوعا من أكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه. قال الحافظ وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه صالح للمتابعة، يعني إن الحديث يشهد له حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة كما رأينا صحيح أخرجه الجماعة. فأقل درجات الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسنا فيصلح للاحتجاج به. قال وقد وقع الاحتجاج في كثير من المسائل بما هو دونه في القوة، فينبغي أن يحتج به أيضا. يقول ويعتضد أيضا بأنه قد أفتى به جماعة من الصحابة من غير مخالف، فكأن فيه إجماع للصحابة رضوان الله عليهم على أن من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح ولا قضاء عليه، ولم يعرف أحد من الصحابة خالف في ذلك، كما قال ابن المنذر وابن حزم وغيرهما. من هؤلاء الذين سماهم قال منهم علي رضي الله تعالى عنه، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فكل هؤلاء نص أو ثبت النص عنهم بأنهم أفتوا بأن من أكل أو شرب ناسيا فلا يقضي وصومه صحيح. قال ثم هو موافق لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال فالنسيان ليس من كسب القلب، وموافق للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه، يعني أن من أكل في الصلاة ناسيا فصومه صحيح، وأما من أكل متعمدا فصومه فصلاته إيه؟ أن من أكل في الصلاة ناسيا فصلاته صحيحة وأن من أكل متعمدا فصلاته باطلة. ها؟ إيش تبغاني أقول لك لهم؟ استدلالهم على أنه أبطل صومه، استدلالهم أخذوه لكنهم ما أخذوا بهذه الرخصة فأتعبوا أنفسهم، لأن قولهم مردود، من قال هذا القول مردود لأنه مصادم للنص ولا ما لو عندهم دليل ما يعني ما دليلهم والله أعلم، إن كان شيء يستند إلى قياس أو غير ذلك أو اجتهاد، ولا اجتهاد مع النص ولا قياس مع ليه مع النص. فالشارع فرق بين العمد والسهو. قال: وقد ذهب الجمهور إلى وقد ذهب إلى هذا الجمهور فقالوا: من أكل ناسيا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. وقال مالك وابن أبي ليلى والقاسمية: أن من أكل ناسيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء. قال: واعتذر بعض المالكية عن الحديث بأنه خبر واحد. ها؟ هذا اعتذارهم عن الحديث، لكن ماذا يقول الإمام الشوكاني متعقبا؟ قال: بأنه خبر واحد مخالف للقاعدة. قال: وهو اعتذار باطل، والحديث قاعدة مستقلة في الصيام، ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل ما هذا لما بقي من الحديث إلا القليل، ولرد من شاء ما شاء. وأجاب بعضهم أيضا بحمل الحديث على التطوع، يعني أن من أكل ناسيا في صوم التطوع. وهذا الذي قاله الإمام الشوكاني وعضد من حديث أبي سعيد وقال إنه يصلح للاحتجاج من أجل أن يرد على هذا ويقفل به هذا الإيه هذا المنفذ. قال: حكاه ابن التين عن ابن شعبان، يعني من المالكية، وكذا قاله ابن القصار، واعتذر بأنه لم يقع في الحديث تعيين رمضان. قال: وهو حمل غير صحيح واعتذار فاسد، يرده ما وقع في حديث الباب من التصريح بالقضاء. قال: ومن الغرائب تمسك بعض المتأخرين في فساد الصوم ووجوب القضاء بما وقع في حديث المجامع بلفظ واقض يوما مكانه، يعني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أتى أهله في رمضان أمره بأن يقضي، بأن عليه الكفارة والقضاء. وتوجيه الدليل عندهم قالوا إن النبي لم يستفصله، لأنه لما جاء قال: هلكت وأهلكت وأني أفطرت في نهار رمضان وأني أتيت أهلي في نهار رمضان، النبي ما سأله وقال له: أنت كنت يعني ذاكر ولا ناسي؟ فكونه لم يستفصله قالوا إذن يشمل الحكمة الذاكرة المتعمدة والناسي، ولذلك أوجبوا القضاء على الناسي. لكن هذا الحكم وهذا التعميم اجتهاد في مقابلة النص، لأن الناس جاء استثناؤه بنص الخبر، فلا ينبغي. وإذا قلنا إن حديث المجامع عام نقول مخصص بحديث بحديث الناس، بحديث من أكل ناسيا. قال: ومن الغرائب تمسك بعض المتأخرين في فساد الصوم ووجوب القضاء بما وقع في حديث المجامع بلفظ وقض يوما مكانه. قال: ولم يسأله هل جامع عامدا أو ناسيا، وهذا يرده ما وقع في أوائل الحديث، فإنه عند سعيد بن منصور بلفظ: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تب إلى الله واستغفره وتصدق واقض يوما مكانه. قال: ووجه الاستدلال فيه إيه؟ قال: والتوبة والاستغفار إنما يكونان عن العمد لا عن الخطأ ولا عن النسيان. وأيضا بعد تسليم تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم يكون حديث الباب مخصصا له، يعني مخصصا لذلك العموم. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، والحكم قد يكون يشمل العامد والناس، إلا أن حديث أبي هريرة يخصص ويخرج الناس من ذلك العموم، فلم يبقى ما يوجب ترك العمل بالحديث. قال: وأما اعتذار ابن دقيق العيد عن الحديث بأن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات، والقاعدة أن النسيان لا يؤثر في المأمورات، فيجاب عنه بأن غاية هذه القاعدة المدعات أن تكون بمنزلة الدليل، فيكون حديث الباب مخصصا لها. نقول: نعم، العبادات والمأمورات لا يؤثر فيها النسيان، لكن حديث الباب جاء واستثنى الصائم. قوله: فإنما الله أطعمه وسقاه، قال: هو كناية عن عدم الإثم، لأن الفعل إذا كان من الله كان الإثم منتفيا. قوله: من أفطر يوما من رمضان، قال: ظاهره يشمل المجامعة، وقد اختلف فيه بعضهم، لم ينظر إلى هذا العموم، وقال إنه ملحق بمن أكل أو شرب، لكن حيث إنه ورد نص في إخراج المجامع من من أكل ناسيا أو شرب ناسيا، فالحكم يختلف تبعا لذلك. وقد اختلف فيه بعضهم، لم ينظر إلى هذا العموم، وقال إنه ملحق بمن أكل أو شرب، وبعضهم منع من الإلحاق لقصور حالة المجامع عن حالة الأكل والشارب، ذلك لأن الأكل والشرب يعني قد يغلب فيه النسيان بخلاف الجماع في نهار رمضان. قال: وفرق بعضهم بين الأكل والشرب القليل والكثير، وظاهر الحديث عدم الفرق، ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد عن أم إسحاق رضي الله عنها أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بقصعة من ذريد فأكلت معه، ثم تذكرت أنها صائمة، فقال لها: ذو اليدين الآن بعدما شبعت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتمي صومك، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. ثم قال رحمه الله: باب التحفظ من الغيبة واللغو، وما يقول إذا شتم، أو ما يقول إذا شتم. الغيبة والغيبة هو اغتاب يغتاب اغتيابا، فهي غيبة وغيبة. الغيبة أو الغيبة، على كل حال ربما يأتي ضبطها. قال: وما يقول إذا شتم، هذا كله يندرج تحت الباب الأول في قولهما يجب وما يستحب وما يكره. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به، هكذا ولا عندكم والعمل به؟ اللام عليها فتحة ولا كسرة؟ النسخة اللي عندنا فيها كسرة، والصواب والعمل، لأنه معطوف على إيه؟ قول. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال: رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. الجماعة يعني يريد إذا أطلق المجد بن تيمية لفظ الجماعة يريد به السبعة أصحاب الكتب الستة وأحمد، أحمد وأصحاب الكتب الستة، فاستثنى هنا النسائي منهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.